مسألة مهمة، وهي إذا استنفره الإمام. فالذي يستنفر الناس من الجهاد هو الإمام، ليس لأفراد الناس أو أئمة المساجد أو بعض الدعاة الحركيين. هو الذي يستنفر الناس أو يبدأ الجهاد أو يوقفه، هذا ليس لأفراد الناس وإنما هو الإمام. والإمام هو من ولاه الله عز وجل أمر الناس ومسؤول عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب الأمر والنهي والحل والعقد، الذي بيده زمام الأمور واستتبت له الطاعة، هو الذي يستنفر الناس. وما يزعم به بعض الناس أن أهل السنة أو السلفيين يقولون لا جهاد إلا أن يقوم إمام واحد لجميع المسلمين، هذا كلام في الخيال، ولو كان صادقا لا نسب هذا القول إلى قائله. من قال هذا الكلام؟ ليس بصحيح، بل كما يذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى بأن الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو الدولة المسلمة قد انقسمت منذ قرون طويلة، وما زال العلماء يقرون إمارة الأمراء، كل أمير على أقليمه أو على ما تحت يده من الولاية. أما أن يقول أنهم يقولون لا جهاد إلا أن يقوم خليفة واحد يحكم جميع المسلمين من أولهم إلى آخرهم ثم يشرع الجهاد، ما قال أحد بهذا القول. لكن لازم نعرف أن الذي يدعي مثل هذه الدعاوي لا يقبل منه حتى يأتي ببينة. نقول من أهل العلم قال هذا الكلام؟ فهو ينسب للناس كلاما لم يقولوه ثم يعيبهم عليه، أصلا ما قالوه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. معلوم أن الإمامة تكون في قريش، فقوله ولو تأمر عليكم عبد حبشي يعني فيما لو كنتم في دولة أو في إقليم وقد تأمر عليكم عبد حبشي، وهو ليس الحبش وليس من قريش، أيضا يسمع له ويطاع. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستنفر الناس ما لم يكن هو إماما. إذا كان هو إمام فحينئذ نعم يستنفر الناس وتجب طاعته، نعم. لكن هم في الحقيقة يقولون إيش؟ أن أميرهم زعيم جماعتهم أو تنظيمهم، يجعلهم تنظيم أو جماعة أو حزب ويأمر أحدهم، وكله سمع الطاعة، تقدم طاعته حتى طاعة الحاكم الذي يحكم البلاد أو الإقليم، بل وتقدم طاعته على طاعة الوالدين، ثم يسردون الأدلة في طاعة هذا مسؤول الحزب أو مسؤول التجمع أو الجماعة. هذه حقيقة، يعني الشيخ يقول لا أدري، يريدون كل واحد يكون أمير نفسه، هم يقول لا نسمع ونطيع، لكن لمن؟ لأميرنا الذي أمرناه في جماعتنا في حزبنا، وكل حزب بما لديهم فرحون. نعم، انتبهوا، أهل البدع الأحزاب أهل الضلال يستدلون، عندهم أدلة، ولكن مشكلتهم ماذا؟ أن دليلهم ليس في موضعه، فيتل الناس إلى العامة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا سبيل الله ثاقلتم الأرض، من الذي قال لهم انفروا؟ لم يقل لهم أصلا الإمام انفروا، بل كثير من الأئمة يقول إيش؟ ممنوع لا تذهب، في اتفاقيات، نحن في حال ضعف، العدو أقوى عددا عدة، بعض البلاد فيها فتن قتال، ما هو جهاد مشروع، ما في راية واضحة، فيقول لشباب البلد حاكم ممنوع الذهاب، فكيف يأتي أحد ويقول لا انفروا في سبيل الله؟ هذه المسألة المهمة، هل الحاكم قال انفروا؟ هل الحق للدعوة إلى النفير للحاكم ولا للمحكوم؟ ولا كل من اجتهد تكلم في مسجد مسك ميكروفون أو مسك برنامج تلفازي أو إذاعي وقال أو أخرج شريطا وقال انفروا؟ هو صحيح الكلام، ستكون فوضى ما بعدها فوضى. نعم، الأمور التي يجب فيها الجهاد إذا استنفر الإمام أو حاصر البلد، أيضا إذا أولا إذا حضره، يعني اللي أصلا مجاهد في سبيل الله في ساعة الحرب لا يجوز له أن يولي الأدبار، يجب على الوجوبة أن يجاهد. ثانيا إذا العدو حاصر بلدا، فأهل البلد الذي حاصر العدو لهم حق يدافع عن أنفسهم. ثالثا إذا الإمام استنفر المجاهدين ابدأوا بالجهاد وجب عليهم. هذه المواضع الثلاثة التي يجب فيها الجهاد. والجهاد عموما ايش حكمه؟ هو فرض كفاية. فرض كفاية ليس فرض عين على كل انسان ان يجاهد، بل هو فرض كفاية، ويجب في هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها الشيخ. هذا الكلام الذي قرره الشيخ هنا هو قرره أيضا يعني يكاد يكون بحروفه الشيخ ابن باز رحمة الله، وهؤلاء هم أئمة المسلمين في هذا الزمان. قرروا هذا تماما، أنك ما تخرج الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، وأن الأدلة هذه أو الوجوب يكون في هذه المواضع، يكون في هذه المواضع. أما أن يخرج من هب ودب أو كل 15 شخص أو 20 شخص ذهبوا وخرجوا هذا لا يجوز. واضح؟ طيب، يعني حتى بالعهد والأمان هذا نوع من الحفظ لبلاد المسلمين، يعني إذا رأى الإمام أو الحاكم أنه حماية للمسلمين ولأراضي المسلمين أن يعقد عهودا ومواثيق بحيث لا نعتدي عليك يا كافر ولا تعتدي عليك، وحينئذ نسلم منه. وهذا يظنه البعض أنه ضعف أو أن هذا تعطيل الجهاد، وفي الحقيقة خاصة في أيام ضعف المسلمين من صالح المسلمين هذه العهود. أيما أفضل، أن نعاهد ونأمن على أنفسنا أم أن نستمر في القتال ونحن في ضعف؟ سيؤدي الأمر إلى إيش؟ إلى الإجهاز علينا. ثم إذا وقفنا هذا القتال وعقدنا هذه العهود نستطيع حينئذ أن نتمكن من كثير من العبادات، والتي منها الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان اللي فيه وسائل تخترق كل الحدود. بإمكانك أن تدعو الله بطريقة سلمية، عن طريق الإعلام، عن طريق الإنترنت، عن طريق الزيارات، عن طريق الدعوة، عن طريق التسجيل. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومحاسنه كثيرة ومبادئه جميلة، والكفار عندهم كثير من يعني الضعف في العقائد وفي الأخلاق وفي الآداب. فلو أوقفنا هذه الحروب وأوقفناها بالمعاهدات وأخذنا ندعو الله عز وجل لكان هذا من الجهاد العظيم في سبيل الله، كيف وقد قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني بالقرآن، ومعلوم أن الجهاد بالقرآن كيف يكون؟ القرآن ما هو سيف تأتي وتقاتل فيه، كيف تجاهد بالقرآن؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، ببيان محاسن الإسلام، ببيان ضعف المشركين، ببيان زيف عقائد المشركين، ببيان التوحيد ومعناه. فهذا يعني صالح المسلمين أن نأمن من القتال وأن نصلح أو نعقد الصلح أو نعقد الهدنة مع الكفار حتى يتسنى لنا أن نقوم بعبادة الله عز وجل، بتطوير أنفسنا، بإعداد العدة، بالتجهيز، وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. خير من أن نستمر في حروب طاحنة وضعفنا ولا نستطيع حتى أن نقوم بعبادة الله تبارك وتعالى. معلوم أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، وقد تمكن الإنسان من بر الوالدين في أيام الأمن والاستقرار أكثر من لو كان في حرب، أليس كذلك؟ معلوم الطلب العلم، ترسيخ العقيدة، الدعوة لله عز وجل، القيام بفضائل الأعمال، قيام الجمعة والجماعة. لو كان البلد فيها قصف وقتال متبادل، مصالح كثيرة جدا تتأخر على المسلمين. فخير لهم إيش؟ عقد هذه العهود، وتكون هذا من باب أيضا الرباط في سبيل الله، أن يجب على المسلمين أن يحموا بلادهم بأي طريقة كانت مشروعة. ومشروع القتال كذلك مشروع العهد والصلح والأمان. نعم، نقول يجب أن تستأذن والديك في الجهاد. البعض ماذا يقول؟ يقول استئذان الوالدين واجب وليس بشرط. طيب، هل معنى كونه واجب وليس بشرط أن كل واحد يذهب؟ إذن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الوالدين؟ بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج للجهاد جاء ليجاهد قال ارجع واستأذن والديك، قال ففيهما فجاهد. مع أن هذا خرج يجاهد مع من؟ مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الجهاد، ما في أي شبهة. من قائده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعقد لواء الجهاد. يعني هذا فضل يفوت، لن يتكرر. ما في جهاد أحسن وأفضل وأكمل من جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويرجع لوالديه قال ففيهما فجاهد. لم يقل المصلحة الأكبر أنني إيش أجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأترك والدي. فغاية ما في بر الوالدين أنه واجب وليس بشرط استئذان الوالدين، وإنما هو واجب. كلمة واجب وشرط هذه أمور اصطلاحية اصطلحها العلماء. الأصل طاعة الله ورسوله أو معصية الله ورسوله، تطيع الله ورسوله أو تعصي الله ورسوله. أمر الله بطاعة الله ورسوله ولم يجعل ذلك سبيلا لأن نترخص. واجب ولا شرط؟ كان واجب مو مشكلة، جاهد، وغاية ما في الأمر أن جهادك فيه إثم، إثم مو مشكلة، والإثم هذا يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. إذن ألغوا تماما إيش حكم استئذان الوالدين بالجهاد، لأن الاستئذان واجب وليس بشرط، وغاية ما في ترك الواجب أنه يأثم، وبما أنه بأس يأثم في مشكلة يجاهد، والجهاد من أفضل الأعمال ويغفر للشهيد معه والقطر الدم. إذن ألغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. هذا فساد. أنت تصور أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامك يقول لك ارجع ففيه ما فجاهد، لا تجاهد حتى تسأل من والد. يقول له إيه صح، لكن يا رسول الله على كلامك يعني واجب ليس بشرط، توكعوا ومشينا وإن شاء الله نجاهد، إن شاء الله أبوي إذا مت ما راح يدعون علي، ترحمون علي. كل التأويلات، وكما يقال التأويل شر من التعطيل. التعطيل لو قال إيش هذا الحديث لا أعترف فيه، هذا كان أمره ظاهر، كيف لا تعترف فيه وقد رواه في البخاري ومسلم وإلى آخره، لظهر أمره هذا الذي يقول هذا الكلام، كيف ما تعترف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو نعم صح قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح يجب استئذان الوالدين، لكن ليس بشرط، يجب فقط. رجل اكتتب في الجهاد وخارج في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خرجت زوجته حاجة من غير محرم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد ويذهب يلحق بزوجته ويحج معها ويحج معها. ما قال هذا الرجل كيف أفوت الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا طلقها بس أحسن، ولا أفوت جهاد النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما قال ذلك، بل طاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا لو قلنا بهذه الطريقة هذه مصيبة، لعطلنا جميع الأحكام. كل من أراد أن يعطل حكما ماذا فعل؟ تأوله بهذا التأويل. هذا يعني شأنه كالذي يقول أنا أعصي الله عز وجل والله غفور رحيم. هل الشك أحد أن الله غفور رحيم؟ لا شك. إذن افعل، وهذا يقول العام يفعل حرام، عاد إنه حرام بس الله غفور رحيم، إذا ما أخاف يطاع لله ورسوله. كذلك الله شديد العقاب. وأقول هذه إنما أطلت في هذه النقطة لأنها مسألة مهمة جدا، وقد خاض فيها من خاض، فقالوا لا يستأذن ولي الأمر حتى لو كان ولي الأمر يجب، لكن لا يشترط ويقول هكذا. إذن اذهب جهادك صحيح، وحتى إذا لا تستأذن الوالدين استأذنهم، يجب أن تستأذن، لكن إذا ما استأذنتم جهادك صحيح، جهادك صحيح. فالشاب المتحمس خاصة بعض الشباب الذي خرج للتو من المعاصي والإدمان شرب الخمر وترك الصلاة، يقول الجهاد يغفر لكل ما قد سلف، مشينا والديك، قال والدي يجب لا يشترط. وهذا لو مسكين الشاب لو قلت له ما الفرق بين الشرط والواجب ما عرف أن يفرق بينهما، لكن ذلك المنظر يقول له هذا الكلام ثم يذهبون ولا حول ولا قوة بالله عاصين لوالديهم. وهذا أهل العلم يقول هذا عاصي في هذا الجهاد، نص النص فتوى يقول هذا عاصي في هذا الجهاد. وهؤلاء يشغلون يقول جهادك صحيح وغاية ما في إثم، الإثم شوي وما يدريك أن الله قد لا يغفر لك، قد لا يغفر الله لك، لأن الإثم إن كان دون الشرك هو في مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء غفر له، ليس بالضرورة أنك يغفر لك يغفر لك. حتى ما جاء في الحديث بأن الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم ليس معناه أنه يغفر له على كل حال. كل الأدلة التي جاءت فيها مثل هذه الأحكام متى تتحقق؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ليس على كل حال أنه خلاص يغفر لك يغفر لك، هذا فهم باطل للأدلة. من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ الفجر والعصر. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر أنك لا تصلي المغرب ولا العشاء ولا الظهر؟ لأن من صلى البردين دخل الجنة. لا، ليس هذا معناه، ليس هذا معناه. كم من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم، يفهم فهم سقيم للأدلة الشرعية، كما تقدم معنا قبل قليل أنه يأتي الآية التي هي من خصائص الإمام، هو الذي يستنفر الناس الجهاد، ثم يأتي هو يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، شيكم جاهدوا، وهو عبد ما يجاهد يقول حق الكلام الناس هذا الكلام، نسأل الله العافية. طيب، ارتباط الجهاد بالإمام، لأن الإمام يعرف حال جيشه، كم عنده من قوة، كم عنده من عدد، كم عنده من عدة، مدى صلاحية السلاح، مدى هذا السلاح إلى أين يصل، ثم أيضا عنده معرفة بالعدو، العدو الذي يواجهه كم عدده، كم عدته، ما هي إمكانيته، ما هي طائراته، ما هي صواريخه. ما يأتي أفراد الناس يتكلمون في الجهاد نجاهد أو لا نجاهد، يلا عليهم جاهد. طيب، يمكن هذا الذي ستجاهده عنده قوة ساحقة لك لو بدأت به، لكن الإمام يعرف إيش الجيش اللي معي، ما هي قوتي، ما هي قدرتي، ثم الخصم، ما هو العدد. في الآن في شيء اسمه استخبارات، في استشارات، في اتفاقيات، الدول يتابع بعضها بعضا، هذه الدولة طورت سلاحها إلى أي مدى، الصواريخ اللي عندها تصل إلينا ولا تصل، كم عدد الجيش. للأسف الكفار يدرسون هذا بدقة، وبعض المسلمين تجده فوضوي، يعني هو ليس له خبرة في القتال ولا الجيش ولا السلاح، حتى أنه بعضهم مدني، مدني سائق ولا مدرس ولا موظف، ما يجيد السلاح شيء، قل يلا جاهد، يعني ما هو صيد عصافير، هو هذا جهاد قتال، ربما يؤتى المسلمون من قبلك كما يفعل البعض، يأتي وهو ضعيف ويتحرش في دولة كبيرة، فتأتي هذه الدولة الكبيرة فتسحق سحقا. فهكذا يقول بعض العلم أن قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم، يعني لو الإنسان قتل مسلما فمفسد هذا أنه قتل مسلما، لكن هم في حال ضعف، المسلم في حال ضعف، ويأتي يقتل الكافر، فيأتي الكفار فيقتل كم مسلم؟ أضعاف أضعاف مضاعفة. فحينئذ تسبب بقتل المسلمين، والمتسبب له عليه وزر في هذا، بل يعتبر هو الفاعل. والدليل، من يثبت الدليل؟ ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه، ان يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه، كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا ما كان عندهم معهود عند الصحابه ان واحد يجي يسب اباه وامه، يمكن اليوم اصبح عند بعض الناس والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فاعتبر المتسبب بسب والديه يعتبر سابا ولاعنا لوالديه. وهذا نص مهم جدا في مثل هذه المسائل. الرجل ما سب والديه ولا لعنهما، ما اتى الى ابيه ولعنه، ولا اتى الى امه ولعنها، ولكن ماذا فعل؟ سب الآخرين فتسبب بسب أمه. شوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أكبر الكبائر، لماذا تجر على والديك المسبة بمسبتك الآخرين؟ لأن جرت العادة ماذا أن يفعل الناس؟ أي يسبون من يسبه كثير. هذا يمكن سمعته ولا لا، يأتي واحد والله عن والديك، الله عن والديك أنت إيش تسب؟ هذا صح ولا لا؟ فلماذا لا تلعن الناس حتى لا يلعنوا والديك؟ لا تلعن والدي الناس حتى لا يلعنوا والديك. وهكذا استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن تتحرش بالكفار ولا من غير إذن الحاكم، من غير إذن الولي الأمر، هم يخرج هكذا ويطق الكفار، ثم يأتي الكفار إلى المسلمين ويسحقون سحقا، يقتلون أضعاف أضعاف. يعني المفسد التي جاءت من هذا الجهاد الفردي المزعوم أكبر بكثير من لو تركنا الكفار على ما هم عليه. ولذلك أهل العلم ماذا يقول؟ ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، الخير من الشر حتى العجوز الأمية تعرفه الخير من الشر، لكن الفقيه الذي يعرف الخير الخيرين وشر الشرين، الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ما إيش مسألة تكون دقيقة؟ أي هذه صح مفسد الكفار فعلوا فعلوا فعلوا، لكن هل إذا واجهناهم سنقمع هذا المنكر أو هذه المفسدة أو سنأتي بمفسدة أكبر؟ هذه المشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد. طيب إذا جاءك عدو مسلح يريد أن يأخذ مالك، نص الحديث الشيخ يقول لا تعطيه مالك، أرأيت أن قاتلني؟ قال قاتله، أرأيت أن قتلني؟ قال أنت شهيد، أرأيت أن قتلته؟ قال هو في النار. حديث صحيح وصريح. فلو دخل على الآن إنسان مسلح قال يلا كل واحد يطلع من جيبه، خاصة التلفونات هذه النقالة، كل واحد يطلع من جيبه وعنده رشاشة ولا ضرب ثلاث أربع منه قتله، طلع من جيبه، نعطيه ولا نقاتله؟ حسب الحديث ماذا تفعل؟ قاتله. أقاتل عشان تلفون النقال؟ لا والله، أعطيه تلفون النقال أقول له ترى عندي واحد ثاني بالسيارة تعال، ولا لا؟ لأن المفسد هذا إيش؟ أكبر بكبير، أكبر بكثير. تلفوني أما بدلنا تلفوناتنا صح ولا لا؟ أقاتل علشان تلفون؟ كونه يأخذ، خلي يأخذ شوف رقم سيارته ولا بلغ عنه ويستودونه بأي طريقة أخرى. فنقمع مفسدة هذه وهو اعتداء على الناس وأخذ اسم المعلوم بطريقة يأتي فيها الخسائر أقل بكثير من أو من لو أن واجهناه وإحنا إيش عزل ما عندنا شيء. لكن لو أني أنا دخل عليه وريد أن يعتدي على عرضي أقاتل، حتى لو قاتل نحسن ما خليه يلعب عرضه. ففي مفسدة أكبر، في مفسدة أكبر. لكن مجرد يعني تطبيق النصوص، فهم النصوص وتطبيقها، أهل البدع أهل الضلال أهل الانحراف عندهم نصوص، لكن كيف يطبقونها؟ تطبيق النصوص، تبهتم؟ نفس الذي قال من قتل ما دون مال فهو شهيد، كان عليه أحوال عليه الصلاة والسلام، كان يقتل بعض أصحابه في مكة وما كان يقاتلهم، أليس كذلك؟ أمر بالصبر في حال الضعف والصفح، وهذه الآيات والنصوص التي الأمر فيها بالصبر والصفح لم تنسخ، ليست بمنسوخة، وإنما هي باقية محكمة. إذا رد الحال كما كان الرسول في حال ضعف نطبق هذه النصوص، إذا جاء صار الحال كما كان الرسول في حال قوة قاتل، في حال ضعف يصبر، في حال قوة قاتل، صح؟ لو أتى الإنسان بهذا الجمع وما عنده سلاح، إحنا كم واحد الآن؟ 50 واحد تقريبا، 40، هو جاء ما عنده سلاح، قال لي ما يعطيني تلفون النقال أضربه كف، تضربه كف لأن 40 واحد، شنو؟ صح؟ لكن إذا واحد متهور ولا سكران ولا متعاطي وعنده سلاح حقيقي يرمي وقال عطوني، شوف المفسدة أكبر. هنا يأتي الفقه، كيف نتصرف إذا استطعنا أن نقمع هذا المنكر أو هذه المفسدة بمنكر أقل منا أو بمصلحة واضحة واجهناه، إذا لا سيأتي لنا بمفسدة أكبر فنفوت هذه، ولو وقعنا في المفسدة حتى نفوت مفسدة أكبر ممكن تتحقق. واضح؟ هذا طبقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لولا قوم في حديث أحد بكفر لهدمت الكعبة وقمت على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، وصالح عليه الصلاة والسلام في الحديبية وتعجب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله وعدني ومنجز وعده، صالحهم على شيء ظاهره، حتى عمر رضي الله عنه تعجب، صالحهم على أن من يأتي من الكفار يريد يدخل الإسلام أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل، ومن ارتد من المسلمين إلى الكفار يقبلون. في هذه اللحظة أتى صحابي يريد الإسلام، هو ابن ذاك المشرك الذي جاء ليصالح النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، لم يتم العقد، قال أول ما أصالحك على حال وإلا لا لا أصالح، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع ذاك من الصحابة. لكن فتح الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى إن فتح لك فتحا مبينا. الفتح المبين ليس فتح مكة، المراد به هو إيش؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية، لكن الناس في ناس سفهاء عنده عجلة ما يعرف عواقب الصبر عواقب التدبير، فتترك الأمور لولاة الأمور اللي من عندهم خبرة معرفة حتى يواجهوا. نعم. الإمام يمنع من خروج هذه العصابات، واللي يعرفون أنه يسوي الحركات هذه يعاقب ويقاضى. فحينئذ لا يقال إيش أنت تذهب حتى لو لم يأذن الإمام. الإمام ليس ساكتا، لم يقل يعني لم ينقل عنه قول أنه راضي ولا غير راضي أو موافق أو غير موافق، بل هو أعلم بأنه لا يمنع الذهاب. فحينئذ ستكون هنا معصية له واضحة ظاهرة. نتكلم عن الواقع يا أخوان، ما نتكلم عن خيال. إذا الحاكم الآن يقول ممنوع الذهاب، هذه فتن، هذه معاهدات، هذه دول، إذا أنتم ذهبتوا 50، 200، 300 واحد، الدولة ديك تعتبرك أن إيش؟ أنك أنت شعبك قاعد تتدخل في شؤون غيره، يأتيك الدولة وتضرب هذه الدولة كلها بسبب لفاظ هؤلاء الذهب، فيقول حاكم لا تذهب. فما يجوز حين إذن أن نذهب ونسبب مشاكل للبلد، واضح؟ في اتفاقيات طويلة عريضة، لكن المقصود أن هناك من يفقه وهناك من لا يفقه. من الذي يفقه هذا الواقع؟ صاحب اختصاص اللي يعرف أنه ممنوع يخرج من هذه البلاد ناس تروح تضرب. في الآن مثلا دول معها حدود مع العدو، يقال مثلا في الأردن، الأردن تمنع الناس تذهب إلى إسرائيل حتى أنهم يجدون من رغب في قتال اليهود يجد المنع من الأردنيين أكثر من المنع من اليهود، لأن الأردن إيش يقول لك أنا معاي بينهم إيش معاهدات وقف إطلاق النار، أصلا لو أنتم تسربتم وخليتكم وبدأتم معنى هذا أن إيش بدأت حرب بين دولتين، وأنا ليس في ذاك مصلحة أو فيها مفسدة لي كبرى. فتجدهم هم نفسهم يمنعون أشد من منع اليهود أنفسهم. طيب،